أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لازلنا مع شرح المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لمطلب المحقق الدواني، حيث تعرض للوجهين اللذين ذكرهما السبزواري توجيها واستدلالا وتوضيحا لمطلب المحقق الدواني. وذكرنا أيضا الوجه الذي ذكره المحقق السبزواري تصحيحا لحمل العرض على الموضوع، وأن ذلك من جهة ملاحظته طورا من أطوار موضوعه، وشأنا من شؤون موضوعه، ومرتبة من مراتب وجوده. وكل هذه الحيثيات تصحح الحكم بالاتحاد بين العرض والموضوع، لأن الشأن عين ذي الشأن، والطور عين ذي الطور، والمرتبة متحدة بالوجود العام. هذا مطلب المحقق الدواني. وقد ذكر المحقق الأصفهاني أن هذه الاعتبارات والحيثيات ليست مأخوذة في نفس المحمول على الموضوع، وإنما هي اعتبارات مصححة للحمل من دون أن يكون لها مدخلية في المحمول. فكما أنه في الحد يحمل ذات المعنى المفصل على ذات المعنى المجمل، والإجمال والتفصيل إنما هما شأنان من شؤون اللحاظ المصحح للحمل من دون أن يوجبا فرقا بين الموضوع والمحمول، فكذلك في المقام نقول أن الاعتبار اللا بشرطي مصحح للحمل، لا أن المحمول مقيد بالاعتبار اللا بشرطي. وبذلك يتبين الفرق بين ما ذكره المحقق السبزواري حسب شرح المحقق الأصفهاني، وبين ما ذكره الآخند. فقد ذهب الآخند إلى أن التفرقة بين العرض والعرضي إنما هي من جهة أن العرض مقيد مفهوما بالاعتبار بشرط لا إي، والمشتاق مقيد مفهوما بالاعتبار لا بشرطي. فالبياض اسم ولفظ دال على الماهية الخاصة الملحوظة بشرط لا، بحيث يكون ذلك اللحاظ ولو بما هو نتيجة اللحاظ قيدا من قيود المدلول والمسمى. فلفظة البياض لا تدل على ذات الماهية، وإنما تدل على الماهية المقيدة، بخلاف الأبيض فإنه يدل على الماهية المقيدة بالاعتبار لا بشرطي. فيكون المفهوم مأخوذا بشرط لا مدلولا للفظ العرض، والمفهوم مأخوذا لا بشرط مدلولا للفظ المشتق. وحينئذ يصح أن يقال أن الفرق بينهما ذاتي، لأن هذا المقيد بما هو مقيد غير هذا المقيد بما هو مقيد، وإن كانت المغايرة من جهة اختلاف القيدين، لكن باعتبار أن المقيد يتقوم بالقيد فاختلاف القيدين يوجبان اختلاف المقيدين. إذن الأبيض غير البياض بحسب الذات، ونقصد بحسب الذات ما يكون بمعنى المجموع، فمدلول الأبيض غير مدلول البياض. فإن قلت لازم أخذ القيد في المدلول تركب المدلول، وهذا خلف البساطة التي نحن بصدد دعواها وأن الفلاسفة يدعونها، قلت يمكن أخذ القيد بنحو لا يوجب التركيب، وذلك بأن يكون المقصود بالتقييد ملاحظة المجموع بنحو الوحدة والبساطة، لا بمعنى أن اللفظ يدل على الذات والقيد بنحو التجزئة والتركيب، بل إذا لوحظ المقيد بما هو مقيد، انتزع من المقيد عنوان، ذلك العنوان هو مدلول لفظة البياض أو مدلول لفظة الأبيض، وهذا لا يوجب التركيب. وقد يقال حتى لا نقع في ورطة التركيب أن المقصود بأخذ القيد وضع اللفظ للمعنى الذي يلحظ بهذا اللحاظ على نحو القضية الحينية، وهذا أيضا لا يوجب التركيب. إذن المقصود أن الأبيض والبياض يدلان على معنيين مختلفين، لا أن المعنى واحد إلا أن الفرق بلحاظ الطوارئ والحالات المختلفة. حتى لو كان الاعتبار من قبيل الحالات المختلفة، لكن فرق بين أن يكون الاعتبار طارئا على المعنى وبين أن يكون الاعتبار جزء المعنى أو قيد المعنى، بحيث يكون التقيد داخلا والقيد خارجا. ومدعى الدواني هو أن الاعتبار طارئ على المعنى، فلا فرق بين البياض والأبيض بحسب الذات، وإنما الفرق في الاعتبار، فتارة يلحظ طورا وتارة يلحظ غير الموضوع. وهذا خلاف ما يقوله المحقق الآخند، فإنه يقول أن العرض إذا لوحظ بشرط لا فهو مدلول البياض، مدلول لفظة البياض، فالبياض إنما يدل على العرض المقيد لا على العرض مطلقا ولا على العرض المقيد بغير هذا القيد. هذا ما ذكره الآخند. المحقق الأصفهاني يقول إن ما ذكره الآخند حسن في نفسه، لكن ليس هو مراد المحقق الدواني، واستشهد على ذلك بعبارة لصدر المتألهين قدس الله نفسه، حيث قال أن المشهور عند المتكلمين كون المشتق موضوعا للدلالة على معنى مركب من ذات ومبدأ ونسبة، وأما عند بعض المحققين فهو عبارة عن نفس المبدأ ملحوظا لا بشرط لا أو لا بشرط، بحيث يكون مثلا العرض موضوعا للمبدأ ملحوظا بشرط لا، والمشتق موضوعا للمبدأ ملحوظا لا بشرط، ثم قال أن الفرق هنا بالاعتبار. هذه العبارة لصدر المتألهين يفهم منها المحقق الأصفهاني أن الاختلاف من جهة الاعتبار إنما هو اختلاف في أمر خارج عن ذات ما يدل عليه لفظ المشتق ولفظ العراض، بحيث يكون ذلك القيد قيدا للوضع أو قيدا للتصور واللحاظ، من دون أن يكون له مدخلية في المدلول. هذا ما علقه المحقق الأصفهاني على مطلب المحقق الآخند. ثم تعرض المحقق الأصفهاني لكلمات بعضهم، حيث ذهب إلى أن المقصود باللا بشرط والبشرط لا ملاحظة النسبة وعدمها، فإن لوحظت النسبة فهذا معناه أخذ العرض لا بشرط، وذلك لأن المقصود باللا بشرطية جهة صدور صحة إطلاق العرض على الموضوع باعتبار قيام العرض بالموضوع واتحاده به وانتسابه إليه، فهذا هو معنى اللا بشرطية، وهذا عين ملاحظة النسبة. وإن قطعنا النظر عن النسبة فهذا معناه أننا نلاحظ العرض في نفسه، وبالتالي يكون المقصود بشرط لا قطع النظر عن جهة الانتساب والصدور والاتحاد بين العرض والموضوع. وقد ذكر أن ملاحظة النسبة هو مفاد المشتقات، فالمشتقات إنما وضعت للدلالة على ملاحظة النسبة في المبدأ، بمعنى أن المبدأ الذي يدل عليه المشتق إنما هو المبدأ ملحوظا جهة انتسابه إلى محله أو إلى فاعله. فمثلا الفاعل يدل على ملاحظة جهة الصدور في المبدأ بالقياس إلى الفاعل، واسم المفعول يدل على ملاحظة جهة الحلول في المبدأ بالقياس إلى المفعول وهكذا. وقد علق المحقق الأصفهاني على هذا الكلام بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا خلاف ما يظهر من كلمات المحقق الدواني، أنه كان بصدد بيان خروج النسبة عن مدلول المشتق، فكيف يفسر الاعتبار اللا بشرطي بملاحظة النسبة؟ فإن هذا يقتضي دخول النسبة في مدلول المشتق، وهذا خلف أو خلاف ما يدعيه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية المحقق الدواني. وأما ثانيا فيرد عليه أن الاعتبار اللا بشرطية كما عرفت إنما هو مصحح للحمل، لأنه قيد في المحمول بحيث يكون موردا لانتزاع عنوان مساو يصدق على ذات الموضوع. إذن لا معنى لجعل المحمول متقيدا بالنسبة حتى يكون محمولا على الموضوع، فإن هذا خلاف ما يظهر من كلمات المحقق الدواني قدس الله نفسه الزكية. وحاصل الكلام بعد هذا البسط والتشقيق أن المحقق الأصفهاني يفهم من كلمات المحقق الدواني أن المراد بالاعتبار اللا بشرطي الذي جعل لازما من لوازم مدلول المشتق في كلامه هو الاعتبار الطارئ على ذات المعنى، فالمشتق يدل على ذات البياض مثلا، غاية الأمر أن ذات البياض التي يدل عليها المشتق لم تؤخذ بنحو الإطلاق، بل أخذت بنحو خاص، وهو النحو الذي يكون مقارنا للحاظ المبدأ طورا من أطوار الموضوع وشأنا من شؤون الموضوع، لا بحيث يكون ذلك اللحاظ قيدا في المعنى، وإنما بحيث يكون ذلك اللحاظ محققا للمعنى الذي يدل عليه لفظ المشتق. فلفظة المشتق إنما تدل على المعنى إذا لوحظ، وهذا يعني أن اللحاظ لم يؤخذ قيدا وإنما هو محقق للدلالة. هذا ما يفهم من كلمات المحقق الدواني بحسب توضيح المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. ثم إن المحقق الأصفهاني أورد على هذا الكلام بعد هذا البحث والبسط والشرح إشكالا، وهو أن لحاظ العرض طورا من أطوار الموضوع لا يصحح الحمل، وذلك لأن الطور غير ذي الطور، فإن ذا الطور شيء والطور شيء آخر، وقد عرفت أن مناط الحمل هو الاتحاد في الوجود، ومع المغايرة بينهما لا ينفع اللحاظ والاعتبار للحكم باتحاد الوجودين، ومع هذا الاختلاف كيف يصح الحمل؟ نعم لو كان الاختلاف بينهما من جهة الاعتبار لأمكن تغير الحال باختلاف الاعتبار، لكن المفروض أن الاختلاف بين الطور وذي الطور اختلاف واقعي، والاختلاف الواقعي لا ينتفي باختلاف الاعتبار، لأن ذلك خلف كونه أمرا واقعيا. ثم تعرض بعد ذلك لمسألة الجنس والفاصل، حيث إن طبيعة الجنس غير طبيعة الفاصل، ومع ذلك يصح حمل الجنس على الفاصل، وليس ذلك إلا من جهة ملاحظة كل منهما لا بشرط بالقياس إلى الآخر، فهنا صح الحمل مع الاختلاف في الوجود، فبالتالي ما يذكر في توجيه الحمل في مورد الجنس والفاصل نتمسك به لدفع الإشكال في باب المشتق والموضوع أي العرض وموضوعه. قال المحقق الأصفهاني أن صحة الحمل في مورد الجنس والفاصل ليست بنحو يمكن أن يصحح حمل العرض على موضوعه، وذلك لأن الجنس والفصل متحدان وجودا، وأما العرض والموضوع فهما مختلفان وجودا بالنحو الذي أشرنا إليه. وتوضيح ذلك أن الجنس والفصل موجودان بوجود واحد، لأن كل مركب لا يمكن أن يكون موجودا بنحو الكثرة، بل كل موجود فيه جهة وحدة حقيقية، لأن وزان الوحدة وزان الوجود، فما لا وحدة له لا وجود له. وحينئذ نقول أنه لما كانت الماهية مركبة من جنس وفاصل لم يعقل أن يكون للجنس والفصل وجود بنحو الكثرة الحقيقية، لأنهما لو كانا موجودين بنحو الكثرة الحقيقية لم يعقل أن يكون للمركب منهما وجود حقيقي، لأن الكثرة الحقيقية تنافي الوحدة الحقيقية، وانتفاء الوحدة الحقيقية يساوق انتفاء الوجود الحقيقي. فإذا لم يكن الجنس والفصل موجودين بوجود واحد فهما ليسا محققين لمركب حقيقي. فإذا المركب الحقيقي يتوقف على أن يكون أجزاؤه موجودة بوجود واحد، ووحدة وجود الأجزاء لا تعقل مع كون الأجزاء كلها بنحو الفعلية لإباء كل فعلية للفعلية الأخرى. وكذلك لو كانت الأجزاء بالقوة فإن كل قوة غير القوة الأخرى، مع أن القوة بما هي قوة لا وجود لها لاحتياج كل قوة إلى فعلية. إذن لا يمكن أن تكون الأجزاء على قدم المساواة من حيث القوة والفعلية، بل لا بد أن يكون أحد الجزئين بالفعل والآخر بالقوة، وأحد الجزئين محصل والآخر غير محصل. فإذا لا يمكن تصور الاتحاد إلا بين ما هو بالقوة وما هو بالفعل، وبين ما هو مبهم وبين ما هو متعين، وأما المتعينان فالاتحاد بينهما، وكذلك الفعليان الاتحاد بينهما. وإذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل كانا لا محالة مجعولين بجعل واحد، لأن معنى كون أحدهما بالقوة أنه قائم بالآخر وهو الذي هو بالفعل. فإذا أحدهما مقوم والآخر متقوم، ولا يعقل أن يكون هذا التقوم طارئا على الذات، لأن مقتضى طريان التقويم على الذات أن ذات المتقوم قائمة بالفعل ولكن طرأ عليها التقوم، بحيث يكون هذا أمرا عارضا، وهذا خلف التقوم، لأن معنى التقوم هو أن يكون أحدهما فقيرا إلى الآخر بذاته. وإذا كان أحدهما فقيرا إلى الآخر بالذات والآخر مقوما للثاني، زين، والمفروض أن المركب الحقيقي لا بد أن تكون كل أجزائه كذلك، إذن لا بد أن يكون لكل منهما شرطية في وجود الآخر، وذلك لاحتياج كل منهما إلى الآخر. فما بالقوة شرط وجود ما بالفعل، وما بالفعل شرط وجود ما بالقوة، وكون ما بالفعل شرطا هذا أمر واضح لأنه مقوم، وأما كون ما بالقوة شرطا فهو من جهة أن ما بالفعل يحتاج إلى استعداد، والاستعداد يحتاج ويتوقف على الإمكان. إذن الصورة والمادة والجنس والفاصل كل منهما محتاج إلى الآخر، فالجنس محتاج إلى الفاصل والفصل محتاج إلى الجنس، وحاجة الفاصل إلى الجنس إنما هي من جهة التحليل، بمعنى أنه في في الوجود الخارجي في الواقع الفصل يعطي الجنس التحصل، وأما حاجة الجنس فهي واضحة، وذلك لأن الجنس يحتاج إلى الفاصل في الوجود والتحصل. فالفاصل غني من جهة ما عن الجنس، ولكن الصورة ليست غنية عن المادة من جميع الجهات، فهي وإن كانت عين الفعلية لكنها تحتاج في وجودها إلى شرط، وهو الاستعداد الذي هو عين الإمكان بالذات وغيره بالاعتبار. ومن حيث حاجة الصورة إلى المادة يقال عن الفاصل أنه محتاج إلى الجنس، وإلا فالفاصل في مرتبة فصليته ليس بمحتاج إلى الجنس. لكن لما كان الفصل والصورة متحدين بحسب الذات فاحتياج الصورة هو عين احتياج الجنس بلحاظ آخر، أي بما هو صورة. وعليه نقول لما كانت النسبة بين الصورة والمادة نسبة الحاجة، حاجة كل منهما إلى الآخر، كانا مجعولين بجعل واحد، وذلك لأن أحدهما بالفعل والآخر بالقوة وكلاهما محتاج إلى الآخر، فهما موجودان بوجود واحد ينسب إلى أحدهما وهو الصورة بالذات، وإلى الآخر وهو المادة بالعراض. إذن المركب الحقيقي هذا شأنه، أن تكون كل أجزائه موجودة بوجود واحد، وإذا كانت كل أجزائه موجودة واحد لم يكن هناك غضاضة ولا حزازة في أن يقال أن الأجزاء موجودة ويحمل بعضها على بعض، لأن مناط الحمل هو الاتحاد، وقد عرفت أن هذه الأجزاء على كثرتها موجودة بوجود واحد. هذا بالنسبة إلى الجنس والفاصل، لأنهما موجودان بوجود واحد، وكذلك المادة والصورة بناء على أن تركيبهما اتحادي فإنهما أيضا موجودان بوجود واحد. وأما العرض والموضوع فهما ليسا كذلك، لأن العرض وإن كان محتاجا إلى موضوعه لكن الموضوع ليس محتاجا إلى العرض، وإذا لم يكن الموضوع محتاجا إلى العرض فالتركب اعتباري، لما عرفت من أن المركب الحقيقي شرطه احتياج كل جزء منه إلى جزئه الآخر، وهنا ينتفي هذا الشرط لأن الموضوع ليس محتاجا إلى العرض، وإن كان العرض محتاجا إلى الموضوع فالتركب اعتباري. ومقتضى كون التركيب اعتباريا أنه ليس بموجود بنحو التركيب حقيقة، أي أنه لا يوجد هنا مركب حقيقة، وإنما هنا تركيب اعتباري. ففي متن الأعيان لا اتحاد بين العرض والموضوع لمغايرة العرض للموضوع والموضوع للعرض. نعم، لو قلنا بمقالة بعض المحققين وهو مدرس الزنوزي أغا علي قدس الله نفسه، حيث قال أن العرض متحد مع موضوعه، وهذه المقالة ليست مقالة المحقق الزنوزي فقط بل هي مقالة أبيه، بل قبلهما قال بذلك صدر المتألهين بحسب ما يظهر من كلماته في مبحث الحركة الجوهرية، حيث جعل هذا دليلا على وقوع الحركة في الجوهر، لأن تبدل العرض يتبع تبدل الجوهر لكون العرض من مراتب وجود الجوهر، ومقتضى هذا الحكم بالاتحاد بين العرض والجوهر. فإذا قلنا بأن العرض متحد مع الجوهر جرى في العرض والموضوع ما يجري في الجنس والفاصل والمادة والصورة، وأنهما موجودان بوجود واحد ينسب إلى أحدهما بالذات وإلى الآخر بالعرض. وفيض الوجود النازل من الحق جل وعلا يمر بالصورة أولا ثم بالمادة، ويمر بالفصل أولا ثم بالجنس، وكذلك يمر بالموضوع ثم يمر بالعرض. وهذا معنى كون الاتحاد وكون الوجود بينهما كون الوجود واحدا. فإذا اتضح هذا قلنا أن معنى اتحاد المادة بالصورة والصورة بالمادة أنه تارة نلحظ الوجود الواحد الساري في درجة المادة ودرجة الصورة فنحكم باتحاد المادة والصورة، ومرة نلاحظ الوجود في درجته الخاصة وهي درجة المادة فنقول هذا وجود المادة، والوجود في هذه المرتبة يغاير الوجود في مرتبة الصورة لتقيد كل مرتبة بحدها الخاص، فهذه الدرجة بخصوصيتها تغاير هذه الدرجة بخصوصيتها، وهذا معنى الحكم بالمغايرة ومعنى الحكم بالاتحاد. فالحكم بالمغايرة بين المادة والصورة إنما هو من جهة اختلاف الدرجتين، ومعنى الحكم باتحاد وجود المادة والصورة حيث يقال التركيب اتحادي لا انضمامي هو أن الوجود الساري في هاتين الدرجتين هو وجود واحد لا وجودان، وأن ذات العرض ليست موجودة في الخارج بنحو منحاز وممتاز عن وجود الجوهر. هذا محصل مطلب المحقق الزنوزي تبعا لصدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية، وهو ما يبني عليه كثير من المحققين التابعين للحكمة المتعالية، لمدرسة الحكمة المتعالية. ثم إن المحقق الأصفهاني قال أن هذا كله أي مع ملاحظة التصحيح الذي ذكره لصحة حمل العرض على الموضوع باعتبار اتحادهما في الوجود الساري، كل هذا لا يثبت أكثر من أن البياض عين الأبيض بالمعنى البسيط أي بالمعنى الذي لاحظه المحقق الدواني. فنحن إذا بحثنا عن صحة حمل البياض الحقيقي أي العرض على الموضوع صح أن نتمسك بحكاية الطور وذي الطور وحكاية الاتحاد في الوجود الساري، وكل هذا صحيح لا بأس به، لكن هل بحثنا عندما نتكلم في المشتق عن الفرق بين المبدأ والمشتق هو في وجه حمل العرض على الموضوع، أم بحثنا في مدلول المشتق ونسبته إلى المبدأ؟ فلنفرض مثلا أن الأبيض الحقيقي يحمل على الموضوع باعتبار أنه طور من أطوار الموضوع، لكن هل المشتق يراد به الأبيض الحقيقي أم يراد به الأبيض المشهور؟ والمقصود بالأبيض الحقيقي ذات العرض، والمقصود بالأبيض المشهور العرض منسوبا إلى ذات، أو الذات والعرض والمبدأ والنسبة بينهما كما تقدم شرحه في الدرس الماضي. نحن نتكلم عن مدلول المشتق، وما تقدم عن المحقق الدواني ولو تنزلنا عن الإشكالات التي ذكرناها وبنينا على الوجوه التي ذكرها المحقق السبزواري وبنينا على ما ذكره بعض المحققين تبعا لبعض الأكابر من أن العرض عين الموضوع بحسب الوجود الساري، فإن كل ذلك إنما يصحح حمل العرض على الموضوع، ولكن هذا غير كون المشتق موضوعا للدلالة على العرض. فلا مانع أن نقول أن المشتق موضوعا للمعنى المركب أو المركب تحليلا، ومع ذلك نقول أن الأبيض يحمل الأبيض بمعنى البياض يحمل على الموضوع باعتبار اتحادهما وجودا بحسب الوجود الساري. إذن هذا مطلب وذاك مطلب آخر. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في هذا الصدد. طبعا هذا كله لأن المحقق الأصفهاني رجح فيما تقدم أن المشتق موضوع للدلالة على ذات متلبسة بالمبدأ مأخوذة بنحو الإبهام، فهو يرى أن المشتقة موضوع لمعنى بسيط، لكن هذا المعنى البسيط قابل للتحليل إلى ذات ومبدأ ونسبة، وتلك الذات مأخوذة بنحو الإبهام. وقد عرفت أن هذا التركيب لا ينافي البساطة، لكن هذا غير البساطة بالمعنى الذي ذهب إليه المحقق الدواني، فإن مقتضى ما ذهب إليه المحقق الدواني عدم قابلية المشتق للتحليل، فإن معنى المشتق معنى بسيط وهو ذات الأبيض. نعم، ينحل الأبيض باعتبار أنه بياض إلى جنس وفاصل، لكن هذا غير انحلال مدلول المشتق بما هو مدلول المشتق إلى ذات ومبدأ، فإن المشتق لا يدل على تلبس الجنس بالفاصل، بل المشتق يدل على معنى واحد ينتزع من ملاحظة الجنس متلبسا بفصله. نقرأ العبارة. قال في صفحة 226: وأما ما أفاده أستاذنا العلامة أدام الله أيامه في المتن، أي في متن الكفاية، حيث ذهب صاحب الكفاية إلى أن الفرق بالاعتبار بين المشتق والمبدأ إنما هو من جهة تقوم مدلول المشتق بهذا الاعتبار، وتقوم مدلول المصدر باعتبار آخر، فاختلاف الاعتبارين هو من قبيل اختلاف القيدين، ومع اختلاف القيدين يختلف المقيدان لا محالة. قال: وأما ما أفاده من أن الفرق بين المشتق ومبدئه أنه بمفهومه لا يأبى عن الجري والحمل، أي أن المشتق موضوع لسنخ معنى خاص، ذلك المعنى قابل للحمل، وأما المصدر فإنه موضوع لسنخ معنى خاص، ذلك المعنى ليس قابلا للحمل، فالاختلاف بينهما اختلاف سنخي، أي أن مدلول المشتق غير مدلول المصدر، لا أن مدلول المشتق عين مدلول المصدر، وإنما الاختلاف بالاعتبار بحيث يكون الاعتبار خارجا عن ذات المدلول، بخلاف المبدأ فإنه يأبى عنه، وأنه إلى ذلك يرجع ما أفاده أهل المعقول من الفرق بينهما بلا بشرط وبشرط لا، لا أن المقصود حفظ مفهوم واحد وملاحظة الطوارئ بحيث يكون مدلول المشتق ومدلول المصدر واحدا، وإنما الاختلاف في أمر خارج عما هو المدلول، كما يفهم من عبارة صاحب الفصول. طبعا صاحب الكفاية فهم من عبارة صاحب الفصول هذا المعنى. قال: ما أفاده أستاذنا العلامة فهو وإن كان صحيحا في نفسه، نعم هذا الكلام صحيح في نفسه، حيث إنهما كذلك كما سيجيء إن شاء الله، سيجيء في مسألة الجنس والفاصل، وأن الاختلاف بينهما من جهة تقوم الجنس بمعنى خاص وتقوم المادة بمعنى خاص إن شاء الله، إلا أن إرجاع كلمات أهل المعقول إلى ذلك لعله لحسن ظنه بهم، وإلا فكلماتهم صريحة فيما ذكرنا، يقصد بما ذكرنا ما تقدم من أن الاعتبار مصحح للحمل لا جزء المحمول، فالمحمول في قولنا الثوب أبيض ذات البياض، وإنما الاعتبار مصحح للحمل، كما أن المحمول في قولنا البياض لون والبياض غير الثوب ذات البياض، الموضوع في قولنا البياض غير الثوب ذات البياض، ولكن هنا اعتبار وهناك اعتبار آخر، فاللفظان يدلان على معنى واحد وإنما الاختلاف بالاعتبار. طيب، كيف يمكن أن نتصور اتحاد المعنى مع اختلاف الاعتبار من دون أن يكون للاعتبار مدخلية في ما هو المدلول؟ أقول يمكن أن يكون ذلك بنحو شرطية الوضع كما تقدم في الفرق بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، يمكن أن يكون بنحو القضية الحينية كما أشار إلى ذلك المحقق العراقي قدس الله نفسه بل أشار إلى ذلك المحقق الإصفهاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بل قال أشار إلى ذلك في الحاشية التي تقدمت تحت قوله ولا يذهب عليك في صفحة 226 وشرحناها بالأمس. إلا أن إرجاع كلمات أهل المعقول إلى ذلك لعله لحسن ظنه بهم، وإلا فكلماتهم صريحة فيما ذكرنا، ويكفيك شاهدا عليه ما ذكره بعض الأكابر في شواهده الشواهد الربوبية، حيث قال مفهوم المشتق عند جمهور علماء الكلام متحصل من الذات والصفة والنسبة، وعند بعض المحققين يقصد بذلك الدواني هو عين الصفة لاتحاد العرض والعرضي عنده بالذات، والفرق بكون الصفة عرضا غير محمول، أي إذا أخذناها عرضا فهي غير محمولة، إذا أخذ في العقل بشرط لا شيء، وعرضيا محمولا إذا أخذ لا بشرط. طبعا لا معنى لتقيد المحمول بأنه محمول، لأن ثبوت صفة المحمول للمحمول فرع ثبوت الحمل، فلا معنى لأخذه قيدا في المحمول لأنه يلزم تقيد الشيء بنفسه. فإذا قوله قدس الله نفسه الفرق بكون الصفة عرضا غير محمول دليل على أن الفرق إنما هو بالحمل وعدم الحمل، ومن الواضح أن الحمل وعدم الحمل لا يمكن أن يكونا دخيلين في المحمول. ومن الغريب ما عن بعض المدققين من المعاصرين، أقول طبعا ما ذكره في تفسير عبارة صدر المتألهين رحمه الله تعالى إنصافا وإن كان قريبا من عبارته، لكن ليس هذا مراد صدر المتألهين، فإنه لا معنى لحمل كلمات صدر المتألهين على أن الفرق بين العرض والعرضي إنما هو من جهة الحمل وعدم الحمل، إذ ننقل الكلام إلى الحمل، فلماذا حمل العرض دون العرضي ولم يحمل العرضي دون العرض؟ لأن الحمل هو فعل اختياري، فإن قلت إن الحمل ليس فعلا اختياريا بل هو مستند إلى حقيقة واقعية، قلت المفروض أنهما معا مأخوذان من واقع واحد، وإنما ذلك الواقع تارة يلحظ بنحو المركب التام وتارة يلحظ بنحو المركب الناقص، وإلا فمفاد قولنا زيد قائم ومفاد قولنا زيد القائم ينطبقان على معنى واحد بلا أشكال. غاية الأمر أنه تارة يكون اللحاظ متعلقا بالمعنى المركب بحيث يكون اللحاظ من قبيل النظر إليه، وتارة يكون لحاظ المعنى المركب من قبيل النظر به، وهذا هو الفرق. وفي الواقع هذا يرجع إلى اختلاف طوري اللحاظ، فإذا كان هذا من قبيل اختلاف طوري اللحاظ فلا معنى للقول بأن العرض لا يحمل لأن واقعه ليس بمحمول، والعرضي يحمل لأن واقعه ليس بمحمول. كيف؟ وإرجاع هذا إلى هذا المعنى يعني أن الفرق بينهما بالذات، وهذا خلاف ما يدعيه صدر المتألهين أو ينسبه إلى المحقق الدواني من أن الاتحاد بينهما بحسب الذات. إذن لا بد من تفسير كلمات صدر المتألهين هنا بشكل آخر، ومقصود صدر المتألهين رحمه الله تعالى إنما هو بلحاظ الذات التي يشار بالعنوان إليها. فعندنا مقيد وقيد، فإذ تارة نلاحظ ذات المقيد وتارة نلاحظ المجموعة من الذات والقيد. وقوله أن العرض عين العرضي بحسب الذات يراد به الذات لا المقيد بما هو مقيد. فإن قلت يلزم من ذلك التركيب، والمحقق الدوان يقول بالبساطة قلت القيود تختلف، فهناك قيود انضمامية وهناك قيود انتزاعية، فاللحاظ نسبته إلى الملحوظ نسبة الوجود إلى الماهية، فلا مغايرة في الواقع بين اللحاظ والملحوظ. فإذا قيل أن الفرق إنما هو من جهة اللحاظ فذلك لا يوجب التركب، بل المعنى بسيط لأن اللحاظ عين الملحوظ لا أنه أمر آخر. فإن قلت إذن يلزم من ذلك أن يكون الملحوظ فيهما واحدا، قلت نعم الملحوظ فيهما واحدا، لكن اختلاف اللحاظ باعتبار أن اللحاظ وجود يوجب تكثرا في الملحوظ، وهذا من قبيل التكثر بين زيد وعمر مع أنهما ماهية واحدة، إلا أن وجوديهما مختلفان، وهذا الوجود يوجب اختلاف الطبيعة. وبالجملة فإن الطبيعة توجد بوجود الفرد، فكذلك الماهية توجد بوجود اللحاظ، ومع اختلاف اللحاظ تختلف الماهية بحسب الذات، إلا أن الاختلاف الذاتي هنا لا ينافي الاتحاد الذاتي، لأن الاتحاد الذاتي بحسب الماهية والاختلاف الذاتي بحسب اللحاظ. ففرق بين ما يعني ما يريده المحقق الدواني وبين ما ذكره المحقق الأصفهاني، وبه يتبين أن إشكاله عليه ليس بواردين. قال: ومن الغريب ما عن بعض المدققين من المعاصرين، حيث ذكر في بيان من جعل الفرق بينهما بالاعتبار ما محصله، وهذا القائل هو صاحب المحجة، أن الحدث قد يلاحظ بنفسه مع قطع النظر عن النسبة الآتية من قبل الهيئات، وهو بهذا الاعتبار غير الذات وجودا فلا يحمل عليها، وقد يلاحظ في ضمن إحدى الهيئات من المشتقات، وحينئذ يمكن الحمل إذا انتزع من الحدث مع النسبة عنوان مساو للذات، فالمراد من لا بشرط وبشرط لا ملاحظة النسبة وعدمها. قال: وهو غفلة عن حقيقة الأمر، أي عن الأمر بحسب الدقة، هو غفل عن واقع الأمر، لما سمعت من أن العلامة الدوانية ينادي بخروج النسبة عن المشتقات، مضافا إلى أن القوم يقولون بأن نفس الاعتبار اللا بشرطي يصحح الحمل، لا أنه مورد لانتزاع عنوان مساو للذات يصح حمله عليها. طبعا وكلا الإشكالين قابل للدافع، أما الإشكال الأول وهو أن الاعتبار مصحح للحامل وليس بجزء في المحمول، فقد عرفت ما فيه، مضافا إلى أن ما ذكره صاحب المحجة لا يقتضي دخول عن الاعتبار في هذا المعنى في ما هو المحمول، لأن صاحب المحجة قال أنه بعد تعلق الاعتبار بمدلول المادة في ضمن الهيئة ينتزع عنوان مساو، فالذي يكون محمولا ذلك العنوان المساوي، وذلك العنوان المساوي بسيط، ولذلك قال وحينئذ يمكن الحمل إذا انتزع من الحدث. والسبب في أنه قال بهذا الكلام أن الحدث مع النسبة والذات لا يحمل على الذات للاختلاف بين المركب وجزئه، لأن الذات جزء المجموع والمجموع غير الجزء، فلا يصح الحمل، لذلك قال أن المحمول ليس هو المجموع، بل المحمول هو عنوان منتزع من المجموع، فالمراد بالأبيض عنوان بسيط، وإن كان ينتزع ذلك العنوان البسيط من المجموع المركب من الذات والمبدأ والنسبة بينهما. إذن هذا ليس بمعنى أخذ الاعتبار قيدا في المحمول، بل المحمول ليس مقيدا بالاعتبار، وإنما المحمول لا يوجد إلا بعد اللحاظ، وقد أشرنا إلى ذلك في الشارح. وأما الإشكال الثاني وهو قوله أنه ليس بمورد لانتزاع عنوان مساو للذات يصح حمله عليها، فهذا ممنوع وقد تقدم من المحقق الاصفهاني قدس الله نفسه في بيان النسبة المعتبرة في مبحث المشتق، وأنها هل أن المراد هل هو النسبة بلحاظ مقام الجاري أو بلحاظ مقام التلبس أو بلحاظ مقام التطبيق، تقدم منه في ذاك المبحث ما يوافق دعوى انتزاع عنوان بسيط من الذات والمبدأ والنسبة. قال في لاحظوا صفحة 189، قال لأننا نقول الفرق بين التلبس والنسبة الاتحادية مطلقا أن قيام المبدأ بالذات تلبسها به، وهو أي التلبس منشأ لانتزاع وصف عن الذات المتلبسة بالمبدأ، فمطابقه الذات فمطابقة الذات خارجا لهذا الوصف العنواني هو معنى اتحادهما في الوجود. يريد أن يقول أن اتحاد العرضي بالموضوع إنما يكون منشأ لانتزاع عنوان وصف عنواني، ذلك الوصف يكون محمولا على الموضوع لأن العرض يحمل على الموضوع. تبعته قال ثم قال في صفحة 228، رجعنا إلى الحاشية إلى المتن، هذا والإنصاف أن هذا الوجه الذي صححنا به الحمل مع أنه لا يجري في جميع المشتقات. أورد على هذا التصحيح، والمقصود بالوجه الذي يصح به الحمل هو ملاحظة العرض طورا من أطوار موضوعه وشأنا من شؤون موضوعه، أورد على ذلك إشكالا. أولا أنه يختص ببعض المشتقات ولا يشمل كل مشتق، وذلك لأن بعض المشتقات لعله ناظر إلى ما أشار إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه في تعليقته على أجود التقريرات، من أن بعض المشتقات مبادئها انتزاعية وبعض المشتقات مبادئها اعتبارية، ومن الواضح أنهما ليس لهما وجود في الخارج حتى يقال أنهما طور من أطوار موضوعهما. فالأمر الانتزاعي مثل الزوجية ليس له وجود في الخارج حتى يقال أنه طور من أطوار وجود الموضوع، وكذلك الأمر الاعتباري، ولو ناقشنا في الانتزاعي فلا نناقش في الاعتباري، مع أن الأمر الاعتباري كالملكية مثلا ينتزع منها عنوان مالك ومملوك وأمثال ذلك، ولذلك قال مع أنه لا يجري في جميع المشتقات. قال لا يكاد يجدي في أنظار أهل النظر، هذا الوجه لا يجدي في تصحيح الحامل وإن كان كلاما مشهوريا فإنه مشهور بينهم. ما هو وجه عدم الجدوى؟ إذ الاعتبار لا يجعل المتغايرين في الوجود متحدين فيه واقعا، إذ المفروض أن العرض غير موضوعه، كيف وجود أحدهما في نفسه ووجود الآخر في لغيره، فأحدهما نفسي والآخر ناعتي، ومع هذا الاختلاف كيف يحكم باتحادهما؟ لا معنى لذلك، إذ يلزم منها أن يكون الوجود الواحد محتاجا وغير محتاج. قال والحمل هو الاتحاد في الوجود بحيث ينسب ذلك الوجود إلى كل منهما إما بالذات أو بالعرض في الطرفين أو في طرف واحد، إما بالذات كما في الذاتيات حيث يقال الإنسان حيوان والإنسان ناطق والإنسان حيوان ناطق، هذا وجود واحد ينسب إلى الجميع بالذات، وإما بالعرض في الطرفين كما لو قلت الشاعر كاتب، فإن الوجود ينسب إليهما معا بالعرض بتبع نسبته إلى موضوعهما وهو زيد مثلا، أو في طرف واحد كما إذا قلت زيد أبيض فإن الوجود ينسب إلى زيد أولا وبالذات وإلى الآخر ثانيا وبالعرض. ومن الواضح أن طور الشيء ليس نفس الشيء، أنتم تقولون العرض طور الموضوع والطور غير ذي الطور، فلا وجه لدعوى أنه الشيء، فملاحظة العرض من أطوار موضوعه لا تصحح دعوى أن وجوده وجود موضوعه، وإن كان وجوده في نفسه وجوده لموضوعه. هذا تعريض بما ذكره المحقق النائيني قدس الله نفسه، تبعا لغيره طبعا، لكن المحقق النائيني ذكر هذا المطلب في هذا الموضع من البحث، فذكر أن العرض فيه حيثيتان واقعيتان: حيثية كونه لموضوعه، وهذا مقتضى طبع وجوده، لأن وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه، فهو بطبعه ناعت، ووجوده اختصاصي، وإذا كان وجوده اختصاصيا فمقتضى وجود العرض أن يكون وصفا للموضوع، طورا من أطوار الموضوع. وتارة نقصر النظر على ذات العرض بحيث يكون غير موضوعه بحسب هذا النظر وهذا اللحاظ. المحقق الأصفهاني يقول: كون وجود العرض عين وجوده لموضوعه أمر مسلم، لكن هذا لا يكفي في تحقق مفاد الحمل، لأن مفاد القضية الحملية هو مفاد هذا ذاك، ومفاد وهذا المفاد يتقوم بالوجود الرابط، ولا يكفي فيه الوجود الرابط، إذ المفروض أن المحمول ليس إلا ذات العرض بحسب دعوى المحقق النائيني، والمفروض أن ذات العرض وإن كان وجوده عين وجوده لموضوعه لكنه غير موضوعه. ففرق بين أن نقول وجوده عين وجود موضوعه، وبين أن نقول وجوده عين وجوده لموضوعه. فمعنى العبارة الثانية أن وجود العرض ينسب إلى ماهيته، وهو بعينه ينسب إلى موضوعه، لكن يبقى المنسوب غير المنسوب إليه. إذن الوجود المنسوب غير وجود الموضوع الذي هو منسوب إليه. إذن المحمول ليس إلا ذات العرض، والمفروض أن الموضوع ليس إلا ذات الموضوع التي تقع طرفا للنسبة. إذن أين مفاد هذا ذاك؟ فإنها النسبة التامة تتوقف على الاتحاد، والاتحاد بين وجود الموضوع وبين وجود المحمول. قال: ومن الواضح أن تعدد العرض وموضوعه ليس بالاعتبار كي ينتفي بطرو اعتبار آخر، فتدبر جيدا. لعل الأمر بالتدبر، باعتبار أن سنقول هذا باعتبار أنه لن يسع الوقت لاستكمال العبارة، لكن نشير إلى مطلب يتعلق بإشكاله على المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية. وهذا الإشكال قد ارتضاه السيد الشهيد الصادر أعلى الله مقامه الشريف، كما جاء في تقريرات السيد الحائري حفظه الله. فإن السيد الشهيد أشار إلى عبارتين، إحداهما ناظرة إلى مطلب المحقق الأصفهاني، وهو أن يراد بكون وجود العرض وجوده في نفس عين وجوده لموضوعه مجرد كون هذا الوجود للعرض منسوبا إلى الموضوع. فقال السيد الشهيد قدس الله نفسه أن كون وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه لا يقتضي الاتحاد بين العرض والموضوع، لأن الذي يفيد هو كون وجود الموضوع وجود العرض، ووجود العرض وجود الموضوع، لا أن وجود العرض لوجود الموضوع. فكما أن كون الكتاب لزيد لا يقتضي أن يكون الكتاب زيدا، كذلك كون العرض للموضوع لا يقتضي أن يكون العرض هو الموضوع. فالظاهر أن السيد الشهيد ناظر إلى مطلب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. وهذا الإشكال الإنصاف أنه لا يليق بمقام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، وذلك لأن كون وجود العرض لموضوعه لا يراد به مجرد النسبة، بل يراد به نسبة خاصة، وهي أن وجود العرض هو من قبيل وجود الشأن ووجود الطور ووجود المرتبة، وكل هذه تستبطن التقوم بأصل قائم في نفسه، فالشأن يقوم بذي الشأن، فلا معنى لوجود الشأن من دون المتشأن، ولا معنى لوجود الطور من دون المتطور، وهكذا. فإذن كون وجود العرض لموضوعه يستبطن التعلق والتدلي، هذا من جهة. من جهة أخرى، لا معنى للتدلي مع انفصال الذات عن الذات، فإنه لو كان لأحد الطرفين استقلال ولو بسيط في أي مرتبة من مراتب الواقع، لما صدق على هذا المستقل بحسب تلك المرتبة أنه متدل. والحال أن العارض لا يستقل عن موضوعه أبدا، فإن قلت قد حكموا بأن العارض بحسب الماهية مستقل، قلت لو سلمنا بهذا الأمر فإنه استقلال ذهني لا بحسب الخارج، وإلا فإن ماهية العارض كوجود العارض متعلقة بذات الجوهر. ولا نعني بذلك أن ماهية العارض متقومة بماهية الجوهر، فإن مطلبنا لا يتوقف على إثبات هذا التعلق، بل نعني، وهذا ما نحتاج إليه، أن ماهية العارض متقومة بوجود الجوهر، فبدون وجود الجوهر لا معنى لتصور العرض، فإنه لا معنى أن تتصور اللون من دون وجود الجوهر. فإن قلت كيف يحكم بالاستقلال، قلت يحكم باستقلال ماهية العرض عن ماهية الجوهر كما يحكم باستقلال الماهية عن الوجود، فإن ذلك من قبيل عدم الاعتبار لا من قبيل اعتبار العدم، وإلا فلا معنى لتصور اللون من دون وجود الجسم، بحيث نحكم بأننا نتصور اللون مع انتفاء الجسم، هل يمكن ذلك؟ أصلا لا معنى لذلك. إذن شأن العرض وجودا ومفهوما أن يكون متدليا ومرتبطا وطورا من أطوار وجود الجوهر. فإن قلت فماذا تقول في حكاية المغايرة بين الطور وذي الطور، قلت مرة يقصد بأن الطور غير ذي الطور باعتبار أن ذي الطور مطلق والطور مقيد، فالمغايرة بحسب الإطلاق والتقييد، فهذا مسلم، لكن مقتضى إطلاق ذي الطور اتحاده مع الطور في مرتبة الطور، وإن كان الطور لا يتحد مع ذي الطور في مرتبة ذات الطور، فمثلا الصفة لا تتحد مع الموصوف في مرتبة ذات الموصوف، لكن الموصوف بحسب إطلاقه يتحد مع ذات الصفة، كيف وذات الصفة متدلية؟ لذلك يقال أن الواجب مقوم للمعلول وحد تام للمعلول، وأن المعلول حد ناقص للعلة. فقول المحقق الأصفهاني أن الطور غير ذي الطور هذه مغالطة، فإن كان يقصد بالمغايرة المغايرة بحسب الإطلاق والتقييد فهذا صحيح، لكنه لا يمنع الاتحاد الوجودي في مرتبة ما، وهي مرتبة الحمل. فإن الذي نعنيه بقولنا زيد أبيض أن زيدا في مرتبة لونه أبيض لا في مرتبة ذاته وماهيته وإنسانيته، فزيد إنما يحمل عليه اللون في مرتبة كيفه وفي مرتبة عرضه وماهيته العرضية. إذن هذا إن أراد بالمغايرة المغايرة بحسب الإطلاق والتقييد، وأما إن أراد المغايرة بحسب الوجود فكيف يتصور أن الطور مغاير لذي الطور؟ فإن ذلك خلف كونه طوراً. إذن الإنصاف أن كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس بصحيح، وأن ما ذكره المحقق النائيني صحيح، فإن ملاحظة العرض طورا يصحح الحمل، كما قال هو وقال المحقق السبزواري وقبله المحقق الدواني وقبلهما وقبلهم كثير من المحققين ووافقهم كثير من المحققين. نعم، هل هذا بمعنى أخذ الاعتبار قيدا في المحمول كما ذهب إلى ذلك الآخند، أو أنه مصحح للاعتبار كما ادعى المحقق الأصفهاني؟ فيه وجهان، وإن كان الأرجح ما ذكره الآخند، لما عرفت من أنه لا معنى لاختلاف الحكم بالحمل وعدم الحمل مع اتحاد المفهوم المأخوذ في طرف المحمول. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.